بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الأربعون في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، بإسنادنا إلى الإمام البخاري. قال الإمام البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. أفهم من فقه الإمام البخاري في هذا الباب أنه يجوز أن يبيع الحاضر للباد إذا كان بغير أجر، إذا كان من باب النصيحة، إذا كان من باب التعاون على البر والتقوى. ولذا ابتدأ الباب بهذا المعنى بحديث: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وبحديث جرير ابن عبد الله: بايعت رسول الله على كذا، ثم قال: والنصح لكل مسلم. ثم ختم الباب بحديث ابن عباس: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. ثم بين ابن عباس أن المعنى أن يكون الحاضر سمسارا للباد، يعني لا يشتغل سمسارا، ومعلوم أن السمسار إنما يعمل بالأجر. هذا والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. قال: حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. قال: باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. قال: وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. طبعا هذه من كلمات الأضداد، من كلمات الأضداد البيع والشراء. فالبيع يطلق على البيع وعلى الشراء، وكذا الشراء يطلق على البيع وعلى الشراء، كما في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني وباعوه. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد. طبعا معنى حاضر يعني من أهل الحضر، ومعنى باد يعني من أهل البادية. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال باب النهي عن تلقي الركبان. قال وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. معنى محفلة وهي المصراة من الإبل، والمصراة التي حبس اللبن في ضرعها وذلك عند بيعها حتى يغتر المشتري بكثرة لبنها وبتضخم ضرعها فيظن أنها ذات در فيشتريها، فإذا حلبها ونظر إلى لبنها بعد ذلك يجد أنه أقل من ذلك، هذا إن شاء أمسك وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، لأن البائع أحيانا لا يكون على علم بسعر السوق فيبيع على سعر أمس أو على سعر الأسبوع الذي مضى ويكون قد حصل هناك ارتفاع في السعر، فإذا باع وهو في الطريق ثم بعد ذلك ينزل السوق فيتبين له أنه قد باع بضاعته بثمن باخس، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور حتى لا يحصل هناك خداع ولا غرر ولا جهالة ولا غش في البيوع، لأن هذا من الحرام وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك هناك خيار يعرف بخيار الغبن، إذا غبن الإنسان في ثمن السلعة جاز له أن يرجع على المشتري، إذا غبن في ثمن السلعة إذا كان هناك غبن فاحش، يعني السلعة مثلا تساوي 2000 فنظرا لعدم علمي بالسعر وجاء المشتري فغرر بي وبعته 1000 ثم تبين لي أن هناك غبن، فيجوز للبائع أن يرجع وأن يطالب بألا يغبن في سلعته وفي بضاعته. الإسلام جاء بالعدل وجاء بالرحمة وجاء بحفظ الحقوق. قال باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال: باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق وفي كل عام وقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني لا يمنعك ذلك الشرط، لأن الشرط باطل، الشرط لا قيمة له لأنه يخالف كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام أو رجال، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست على هدي كتاب الله، لأن كتاب الله لم يحوي كل الشروط التي تكون في بيوع الناس وفي معاملات الناس، وإنما المعنى ليست على وفق هدي كتاب الله، أو ليست على هدي كتاب الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري: باب بيع التمر بالتمر. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ومعنى هاء وهاء يعني مثلا بمثل، يدا بيد، إما كيل بكيل مثله أو وزن بوزن مثله، ويكون التسلم الأخذ والإعطاء، التسليم والتسلم في نفس مجلس العقد. يعني اشترط في هذه الأمور التقابض والتماثل، وإلا يكون الربا. قال: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. الخرص بمعنى التقدير والتخمين، أصل كلمة الخرص يعني التخمين، ومعناها الشرعي التقدير. يعني كان أصحاب الثمر يحتاجون إلى أن يأكلوا من ثمر الشجر قبل أن ينضج، قبل ما يجف ويستوي ويشتد بيحتاجوا إن هم يأكلوا. فطبعا المال ده فيه زكاة، الثمر هذا فيه زكاة لبيت مال المسلمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم من يخرص الثمر، بمعنى يقدر، يعني هذه الثمار اللي على الشجر عندما تجف وتشتد فيقدرها عليهم، ثم بعد ذلك يأكلوا. فإذا حصدوا وجزوا الثمار بعد جفافها واشتدادها يدفعون إلى بيت المال حقه. هذا هو المعنى. قال: باب بيع الشعير بالشعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال: باب بيع الذهب بالذهب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى ابن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لكن يشترط التقابض. الذهب بفضة لا بأس بالتفاضل، زي مثلا الدولار بجنيهات مصرية لا بأس بالتفاضل، مئة بمئتين، مئة بألف، مئة بألفين، لكن لابد أن يكون في ذات المجلس، اشترط التقابض. قال: باب بيع الفضة بالفضة. قال: حدثنا عبيد الله ابن سعد حدثني عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. قال: باب بيع الدينار بالدينار نساء، نساء يعني إلى أجل. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. ومعنى لا ربا إلا في النسيئة يعني أعظم الربا هو ربا النسيئة، أو أكثر وجوه الربا هو ربا النسيئة. قديما يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. قال الإمام البخاري: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الورق هو الفضة. قال: باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى ابن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا. قال: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. قال: قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. طبعا لا تبيع الثمر بالتمر، الثمر قبل أن يجف والتمر بعد أن جف، لأن الثمر إذا جف بينقص، هذا فيه ربا. قال: قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة، والمجابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود ابن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. معنى بالذهب والفضة يعني بالدرهم والدينار. قال حدثنا يحيى ابن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله ابن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى ابن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. قال باب تفسير العرايا. قال وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. قال وقال ابن أدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل ابن أبي حسمة بالأوسق الموسقة. قال وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. قال وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال: حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. قال: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار، يعني حتى ينضج النخل وتنضج الثمرة ويعرف نضجها. قال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. قال باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. يعني يباع التمر الرديء ويقبض ثمنه ثم يشترى بثمنه تمرا جيدا، يبقى دي بيعة وهذه بيعة أخرى. لكن التمر بالتمر مع تفاضل يبقى ربا. قال باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. معنى أبرت يعني لقحت، يعني لقحت يعني إذا تم تأبير النخل فالثمار للبائع لمن أبر، أما من اشتراها قبل أن تؤبر فأبرها المشتري فالثمرة للمشتري. أيضا من اشترى أرضا مزروعة فالزرع للبائع إلا إذا اشترط المشتري أن الزرع له. قال باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. قال باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. هذا هو المعنى الذي قلناه، إذا أبر النخل ثم باع الأرض بنخلها فالثمرة للبائع، أما إذا اشتراها قبل التأبير ثم أبره المشتري فالثمرة للمشتري. لكن إذا اشترى المشتري نخلا مؤبرا واشترط على البائع أن الثمر الذي على النخل له فحينئذ لا بأس. قال باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. قال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يعني هناك أمور مرجعها إلى العرف، وهذا كثير في البيوع. قال وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. قال وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. معنى اكترى يعني أجر، الكراء هو الأجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. طيب هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا حجة علينا، وجزاكم الله تعالى كل خير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.